بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن عقد الزواج في قانون أو شريعة حمورابي، باعتبار قانون حمورابي من أقدم القوانين المدونة التي وصلت إلينا. نريد أن نعرف كيف عالج هذا القانون مشاكل أو خصوصيات عقد الزواج في تلك المرحلة البدائية. أهم ما ينبغي أن ننتبه إليه في مقدمة حديثنا هو: هل للمرأة في نظر قانون حمورابي شخصية مستقلة وأهلية حقوقية مستقلة ومنفصلة عن الشخص الذي سيكون زوجا لها أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل كيسها وكيس الزوج واحد، أو كل يبقى يتصرف في كيسه كما يشاء؟ نحن لا نتحدث عن التفاهم أو التصالح أو التراضي الذي يمكن أن يحصل بين الزوجين، فيدخل كل منهما يده في كيس الطرف الآخر ويسحب منه ما يشاء، أو وجود في زماننا هذا حساب مشترك في البنك يكون لكل من الزوجين حق التوقيع أو السحب منه. لسنا بصدد ذلك، وإنما نقول المرأة على سبيل المثال كانت تملك شيئا، هل هو المهر أو الترحات على ما سبق أن بيناه في المحاضرة السابقة، أو أي شيء من آخر من هذا القبيل، فحينما يكون زوجها مدينا مثلا، هل يحق للدائنين أن يلاحقوا أموال الزوجة أيضا ويحجزوا عليها أم لا؟ هذا أمر جوهري في بحثنا لنعرف مدى تطور الذهنية القانونية هناك. في قانون حمورابي نجد شيء وصورة، في القانون العبري أو العبراني نجد صورة أخرى. لذلك يجب أن نوضح هذه المسألة لنكون قد حصلنا على صورة واضحة ودقيقة في الموضوع. الزوجة بحسب قانون حمورابي المواد 162 و163 تبقى متمتعة بأهليتها الحقوقية، فهي تكون مالكة لبائنتها وحرة التصرف برقائها. وفيما يتعلق بزوجة العسكري الذي يولد منه ولد صغير، افترضنا أن الزوج غاب في مهمة عسكرية، وفي تلك الأزمنة كان الابتعاد عن المدينة لفترة طويلة للقيام بهذه المهمات العسكرية أمر سائد، فمن الذي يكون قيما ويكون مسؤولا عن إدارة البيت، إدارة الأموال؟ المادة 29 من هذا القانون بينت أن زوجة العسكري التي لها منه ولد صغير، وهذا شرط أساسي، الزواج إذا لم يؤدي إلى إنجاب لم ينطبق عليه هذا الحكم، إنما يطبق هذا الحكم متى ما كان هناك ولد، فتكلف في حال غياب زوجها بإدارة جزء من أمواله. هذا نموذج. النموذج الآخر: إذا حلت الزوجة عقدة النكاح، وهذا كان متصورا في وفاة الزوج، فلها أن تمارس السلطة الأبوية مكان زوجها المتوفى. بناء على ذلك هذه الزوجة أو الأرملة تدير المنزل، ولا يستطيع أحد من أولادها أن يتملق من سلطتها إلا بإذن خاص من القاضي. حقيقة نجد هذا اللون من الدقة ومن التفصيل بين الفروض المختلفة حول وجود ولد أو لا، وحول الأبناء بعد أن يغيب عنهم الأب لموت الأم تقوم بفرض هيمنتها على الأطفال، حتى الوحدة والتماسك في بين أعضاء الأسرة تكون محفوظة. لكن إذا جاء ولد وقدم طلب للقاضي يطلب من أن يكون مستقلا في التصرفات فحينئذ كان يمنح ذلك. بالمناسبة وفي نفس السياق نقول بأن من الصعب جدا الاعتقاد بأن البابليين بقوا من حيث الزواج في وضع يدل على حالة اجتماعية متأخرة. طبعا كانت العلاقات الحقوقية توصلت إلى حد من الرقي والتقدم. إذن قانون مثل قانون حمورابي كان المفروض أن يتناول هذه الجهة. نعود إلى قضية أساسية جدا وهي الزواج بطريق الشرع. يعني هل يا ترى المهر الذي يدفع، الجرحات التي تدفع، هل هو أمر جائز وممكن الالتزام به أم لا؟ كان هناك في أفريقيا عرف وهو عرف شراء المرأة، فهل يا ترى الزوجة البابلية تكون حينما تشترى، حينما تتزوج، تعتبر ملكا أو تعتبر شيئا قد تملكه الزوج، أو أن القصة لا تعدو أن تكون ممارسة حقوقية معينة؟ دراسة النصوص القانونية تقودنا إلى القول بأنه فيما لو اعتبرنا بأن نظام الزواج بطريق الشراء قد كان ما زال موجودا في عهد حمورابي فهو لم يعد من أحد يزاوله تماما، لأنه قد ناله من التشذيب والتهذيب أمران. الأمر الأول أن تسليم الترحات، يعني تسليم المهر اللي الآن في زماننا يعبر عنه بالمهر المقدم أو المهر الحاضر، تسليم الترحات لم يكن أمرا ضروريا، بينما في المرحلة الأولى كان ما ممكن أن تسلم الفتاة إلى يعني والد الفتاة لا يسلم الفتاة إلى زوجها إلا إذا سلم الزوج أو الرجل المهر. المرحلة الثانية أن التسليم هل يتم وقت الزواج أو عند الخطوبة. إذن الزواج لا ينعقد مباشرة ولا يتحقق بمجرد تسليم المرأة مقابل الثمن الذي يؤديه الزوج، إنما يفترض انعقاده وجود اتفاق مسبق ويعد بموجبه والد الفتاة المقدمات لتسليم ابنته. فهو إذن يعد، وبمجرد أنه يعد بأن يجعلها زوجة اعتبر هذا كافيا، وتسليم المهر ليس ضروريا. دعونا نتحدث عن الأسباب التي استند إليها العلماء بتعاطي الزواج بطريق الشراء زمن حمورابي. لا يشير العلماء إلى دليل مباشر في هذه المسألة، لكن لاحظ علماء الآثار الآشورية خلو قانون حمورابي من أي عبارة خاصة تدل على الشراء. إذن في زمن حمورابي خلا هذا القانون من أي عبارة تعني الشراء. إذن من أين جاء الاستدلال وكيف تسرب إلى دراسات القانونيين أو الذين يتحدثون عن تاريخ القانون؟ الأسباب حقيقة يمكن تصنيفها إلى نوعين: أسباب قياسية وأسباب مستمدة من النصوص. أما الأسباب القياسية، قالوا إن الزواج بطريق الشراء كان عرفا عاما لدى الشعوب القديمة طبعا، وهذا أمر واقع لا يمكن تناسيه. لكن هل نستطيع أن نقارن بين المهر في التشريع العبراني وبين الترحات في التشريع البابلي أم لا؟ إذن تعاطي الزواج بطريق الشراء كان عرفا تشترك فيه الشعوب التي هي من العرق السامي، وما دام العبرانيين من العرق السامي والبابليون كذلك، فلنقارن بينهما. إذن هذه المقارنة وهي التشريع العبراني مقارنا بقوانين حمورابي مسألة تقودنا إلى نتيجة مهمة. في القرآن الكريم نجد أن موسى عليه السلام لما رأى الفتاتين، طبعا رأى فتاتين تحاولان إخراج الماء بالدلو من البئر، وكان عدد كبير من الرجال أقوياء الأشداء أمام البئر، البنتين لا تستطيعان الحصول على الماء، فتقدم موسى الهارب من وجه العدالة على حد التعبير، وقال للبنتين أو للفتاتين هل أساعدكما على إخراج الماء، وبالفعل أخذ الماء إلى شعيب والد الفتاتين. القرآن الكريم يصف هذه القصة بالضبط في قوله تعالى أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، والحجج هنا عبارة عن السنوات، يعني كان يبدي شعيب استعداده لأن يزوج ابنته إحدى ابنته طبعا من موسى، لأن الفتاتين لما ذهبتا إلى أبيهما قالتا لأبيهما إن خير من استأجرت القوي الأمين، باعتبار كان قويا استطاع أن يدفع الرجال ويزاحمهم ويخرج الماء لهن، ومن جهة أخرى كان أمينا لأنه رأى كل طوابط الأمانة في الطريق حينما كان يأتي مع الفتاتين إلى بيت أبوهم. إذن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان، يعني تجي تشتغل عندي ثمان سنوات، بس أي شغل يشتغل بنا عنده أو نجار، المهم أنه أو راعي، المهم أنه ثمان سنوات. فإن أتممت عشرا إذا تريد تكملها بعد سنتين إضافيات ماكو مانع، ما شكل فمن عندك، يعني هذه إضافية من عندك. هذا النص القرآني يدلنا على أن المهر لزوجة موسى عليه السلام كان أن يشتغل أجيرا عند والدها لثمان سنوات. قصة مشابهة ذلك نجدها في التوراة، أن المهر كان عند العبرانيين مبلغ من النقود يمكن للخطيب أن يعد والد المرأة بتقديم خدماته له في زمن معين. فيعقوب على حد التوراة قد خدم سبع سنوات لدى لابان ليحصل على راحيل، وهناك عرف مماثل لا يزال معمولا به في بعض البلاد الشرقية خصوصا مثل بنغلاديش، لا تزال القصة واردة، يعني إذا أراد الشاب أن يخطب فتاة يأتي إلى والدها ويقول زين أنا أشتغل خمس سنوات عشر سنوات صانع عندك، أو أشتغل صانع عندك من دون تحديد مدة معينة في مقابل المهر الذي أو الشيء الذي يجب أن يقدمه لوالد الفتاة. هذا قالوا بأنه لابد أن يكون بطريقة قياسية في زمن حمورابي الزواج بطريق الشرع، لكن دراسة التاريخ المقارن للحقوق لا تقدم لنا حججا قاطعة لتفسير بعض النقاط الغامضة في القوانين القديمة. التاريخ المقارن قد يوحي ببعض الافتراضات، نعم ممكن، لكن من قبيل العبارة الفلسفية التي تنسب إلى ابن سينا كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، لكن هناك تتمة حتى يقوم عليه صادع البرقان، هتتم هذه يتناسها البعض ويكتفون بمسألة الإمكان. نقول القياس هنا ممكن، لكن يجب أن نقول بأن أحيانا يكون القياس ظنيا ولا يعني أن القصتين متماثلتان تماما، بل هناك فروق. سنذكر هذه الفروق واحدا بعد الآخر، يعني الفروق بمناسبة المقارنة بين التشريع العبراني والقانون المنسوب إلى حمورابي. في التشريع العبراني لم يكن الحق مفصولا بعد عن الدين، بينما نرى هذا الفصل قائما في قوانين حمورابي. هذا فرق. الفرق الثاني، الدولة عند العبرانيين كانت قائمة على أساس التنظيم الأسري، بينما في تنظيم الدولة لدى البابليين لا نجد أي شيء يرتبط بالأسرة، لأن جميع الأشخاص كانوا خاضعين لسلطة الملك. النقطة الثالثة من الفروق أن في قوانين حمورابي لم يكن أمر العقوبة يتعلق بثأر الدم كما هو في قوانين موسى، والقصاص الذي كان السن بالسن والعين بالعين موجودا في شريعة نبي أو النبي موسى عليه السلام. ثم هناك نقطة جوهرية، أن قوانين حمورابي لم تفرق بين المواطنين والأجانب، بينما كان اليهود أو العبرانيون يركزون على عنصريتهم ويميزون أنفسهم عن الآخرين. ونقطة أخيرة نضيفها هنا، وهي وحدانية الزوجة في بابل كانت هي القاعدة والأساس. إذا كان الزوج يريد أن يأخذ زوجة ثانية دون أن يطلق الأولى، فكان هذا فقط في حالة العقم، يعني لو كانت الزوجة الأولى عقيمة. لكن في العبرانيين نجد لا يوجد قيد من هذا القبيل، كما في الإسلام يستطيع الزوج أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة في الإسلام. في العبرانية نجد أنه يستطيع الزوج أن يتزوج أكثر من واحدة. إذن نقول بأن الفوارق الجوهرية بين القوانين العبرانية وقوانين حمورابي كافية لتقول بأنه ليس بالضرورة اتحاده، إنما هو من قبيل المهر الذي عرفناه في قصة شعيب أو يعقوب. ثم نأتي بالنسبة إلى الثمن، هل حقيقة الترحات كانت تعني الثمن في البيع أم لا؟ لماذا؟ لأنه يترتب على مكتسبه، ومكتسب الترحات هنا هو والد البنت أو قريبها. إعادته فيما لو ماتت المرأة دون أن تنجب ولدا، وهذه نقطة جوهرية. مثلا الآن احنا في الفقه الإسلامي عندنا المهر حق للزوجة، فإذا ماتت الزوجة نفترض، طبعا في حالات ليست بعيدة ممكن زوج وزوجة يزوجون بعد شهرين ثلاثة خمسة سنة الزوجة توفى، زين الأموال تكون ملكا لها وتعود إلى ورثتها إذا كان حتى ولو لم يكن أولاد. لكن في هذه القوانين التي نحن بصددها قوانين حمورابي نجد بأن المرأة إذا ماتت دون أن تنجب ولدا كان على والد البنت، على والد الزوجة أن يرجع المبلغ الذي استلمه إلى الزوج. في ذهنهم وفي عقليتهم بأن المرأة إنما يراد منها الإنجاب، وخصوصا في المجتمع الزراعي، هذا موضوع مهم جدا. في المجتمع الزراعي كلما كثرت الأيدي العاملة الرخيصة أو المجانية باعتبار يدخل المزارع مع أولاده، لو كان مثلا عنده 10 أولاد كلهم يعملون معه في الأرض ويزرعون ويحرثون ويحصل على، بينما إذا قل ذلك فيضطر إلى أن يستأجر آخرين، وهذا صعب جدا. إذا نقول الترحات أو المهر لم يكن ملكا للزوجة دائما، وإنما يصبح ملكا بشرط أن تنجب، فإذا ماتت دون أن تنجب يمكن أن تسترجع، وهذا يختلف عن طبيعة الثمن، لأن الثمن لا يمكن أن يسترجع بحال. طبعا ماتت لحق في أنفها، ما تقصير الوالد أن يرجع ثمنا لو كان ثمنا. في قصة أخرى أو في صورة من الصور القانونية هنا، إمكانية العدول التي تطرح للمتعاقد. فيعدل عن العقد يعني يبطل اشتحق لان ما يستمر. قد يكون هذا المعنى في المعاملات الجارية على الاموال امرا سهلا، يعني شخص يبني على يشتري دار وهي الامور كلها، والبايع نتصور بانه هذا المشتري بعد جدي ومرتب وضعه، لكنه في اللحظة الاخيرة يأتي المشتري يقول بطل غير قناعتي. في الانجليز يعبرون عنه يقول I changed my mind، غير رأيه. ففي هذه الصورة حينما يقوم المتعاقد بالعدول عن عقله لا يلزم بشيء. لكن هل نرى في موضوع الزواج إمكانية العدول المتروكة للمتعاقد، وهي تتلخص في تسليم مبلغ من المال على سبيل العربون أو العربون، كانت مقبولة في الهبة كما كانت مقبولة في عقد البيع والمقايضة. العربون أو العربون الذي كان يسلم من قبل الخاطب إلى أقرباء الفتاة في حالة الخطوبة، نجد هذا أيضا شر جزائي، خصوصا في بعض المناطق في الإمبراطورية الرومانية كان العربون أو العربون شرطا جزائيا الضمان ضد فسخ العقد. أما في بابل فالخطيب في حال فسخه للخطوبة كان يخسر ما كان قد أعطى أقرباء الفتاة، فكانوا يؤدون ضعف ما كانوا قد قبضوه إن كان الفسخ قد حصل من جانبهم. يعني البنت راحت إلى بيت إلى بيت زوجها، وأهل البنت كانوا مستلمين من بابل مثال 200 دولار، فإذا هم أرادوا يبطلون المفروض أنه يرجعون 400 إلى الخاطب لأنه خسر وكذا، وما كان الصوج من ناحيته، وبعبارة أخرى لم يكن مقصرا في هذا الفصل. هذا فيما يتعلق بالتحليلات الذهنية والمقارنة بين قانون حمورابي والقوانين الأخرى. لكن دعونا الآن نرجع إلى الأسباب المستخلصة من نصوص القانون. هل توجد في نصوص القانون عبارة أو عبارات تساعد على نظرية الزواج بطريق الشراء أم لا؟ الحجة التي يذهب إليها مؤيدو نظرية الزواج بطريق الشراء في بابل، يجب أن نستخلصها من وضع المرأة المتزوجة أو المنزلة والمقام التي كانت عليه في قوانين حمورابي. هناك مسألة جدية، وهي أن المرأة كانت تعامل وكأنها ملك للزوج. يعني مثال من الأمثلة طرحوا هذا السؤال: هل يمكن للزوج أن يبيع زوجته ليفي ديونه؟ لوما أن الزوجة تعتبر ملكا لزوجها، ما معنى أن يطرح هذا السؤال؟ أن يقال بأنه هل يمكن للزوج أن يبيع زوجته ليفي بديونه؟ مع الأسف الممارسات غير الشرعية واللا أخلاقية غالبا تؤدي إلى آثار وخيمة وسيئة. يقال عن بعض البلدان حينما يتحدثون عن المقامرين والعياذ بالله، يقول أن المقامر يخسر أمواله في مرحلة، ثم يقامر ويراهن على ثيابه ويقامر على زوجته والعياذ بالله. وطبعا هذا من أشد أنواع الممارسات التعسفية سوءا. ليست الزوجة ملكا له، كما أن الأموال ليست أموال خاص له، وإنما يجب أن ينفق على زوجته وعلى أطفاله لمجرد هوى أو لمجرد مجازفة. والله يراهن قد يخسر وقد يربح. هذه حقيقة نعرف أن الإسلام كان دقيقا جدا في تشريعه وحريصا على مصلحة الجميع حينما ألغى وحرم بشكل قاطع مسألة القمار والمراهنة. على كل هنا بعض الشعوب كانت تعتبر المرأة ملكا للزوج، برغم من أن الزواج عند هذه الشعوب لا يتم عن طريق الشراء، ولكن زوج المرأة في روما عندما تخضع لسلطة الزوج كان يعبر عنه بعبارة تشبه الملكية. هناك زواج بطريق القربان أو أحيانا يسمونه كونفارياسيو. الكونفارياسيو هو عبارة عن تصور حالة المرأة في زمن تكون فيه الحقوق لم تصل إلى درجة من الكمال والعقلانية. الاجتهاد الفقهي أو الحقوقي في أذهان أولئك لم يكن قد حلل علاقات الحق، ولم يحدد الالتزامات في هذا المجال. حتى فكرة الملكية لم تكن فكرة دقيقة واضحة في الذهنية الحقوقية. نحن ندرك تماما بأن هذه الحقوق على الأشخاص وعلى الأشياء ليست متماثلة. يعني إذا كان لي حق على كتابي وعلى ملابسي وعلى سيارتي، فما يختلف عن الحق الذي لي أدبيا على أولادي أو على زوجتي. لم تكن السلطة الزوجية أو فكرة السلطة الزوجية متبلورة في القديم، وكان الأمر كذلك في زمن البابليين. لذلك الكلمة ذاتها كانت تستعمل للدلالة على الزوج وعلى مالك الرقيق، يعني شخص يملك جارية أو يملك زوجة، يعني كانت عبارات تعامل بنفس المستوى، وطبعا هذا مما يوصف له. التعبير القرآني الذي والذين هم لفروجهم حافظون إما إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يعني أن هناك تشابها في الملكية والسلطة، لا، وإنما التشريع القرآني هنا يريد أن يقول بأنك يجب أن تحافظ على الأعضاء التناسلية وعلى ذلك الوضع الخاص الذي عندك، ولا يجوز لك أن تعرضها للآخرين إلا في حالتين، حالة الزوج والزوجة أو حالة الجارية التي يملكها الشخص، فيما لو كان الرق موجود في ذلك الزمان. أما في زماننا هذا فقد تحرر، لأن حقيقة تشجيع الإسلام على تحرير الرق والكفارات التي ذكرت وبيان فوائد والآثار وثواب هذا العمل جعل الكثيرين يمارسون عملية تحرير الرقاء. على كل لا بد أن نعالج هاتين الحالتين. الحالة الأولى وهي أن الزوجة يمكن أن تباع لوفاء ديون زوجها، والحالة الثانية بيع الزوجة رقوبة لها. فهاتان الحالتان تكشفان عن وجود شيء من الملكية، ولا بد أن نشير إلى المواد المذكورة في قانون حمورابي بهذا الصدد. قالوا إنه يمكن للزوج أن يبيع زوجته ليفي ديونه، وفي هذه الحالة تجبر المرأة على العمل لتحرير زوجها، وهذا في المادة 117 من قوانين حمورابي. إلا أن الأمر لا يتعلق بالبيع حسب ما نعرفه من المعنى الدقيق للكلمة، لأنه لا يتعلق بعقد يتولى نقل ملكية لشيء إلى المشتري، إنما يتعلق الأمر بنوع من إيجار خدمات. بهذه الخدمات يحسم من مجموع ديون الزوج. ونوضح القضية بالشكل الآتي، نقول الزوج مدين ب5000 دينار، لا يستطيع الوفاء بذلك، يدور الأمر بين أن يذهب إلى السجن أو يعاني عقوبة، أو أن الزوجة تقول طيب أنا أشتغل في خياطة ملابس، أشتغل في تنظيف الملابس، أشتغل في إعداد الطعام مثلا، أشتغل بالبيت الفلاني أو البيت الفلاني في تنظيف الزجاج مثلا لو كان هنا الزجاج، أو رعاية الأطفال. الآن في بريطانيا في زماننا هذا يدفعون مبالغ ضخمة للإمرأة التي تعنى بشؤون الأطفال البيبي سيتر، ومبالغ محترمة. ليش؟ لأن الرجل يعمل في الدائرة، المرأة تعمل كمدرسة على سبيل المثال، لا يوجد من يهتم بالأطفال، أو الاثنين يردون يريدان الذهاب إلى حفلة أو مناسبة اجتماعية يحتاجون من يراع. في الأسر الشرقية أقرباء الزوجة من أخت أو أمة أو خالة عادة يجون حتى يملؤون هذا الفراغ، لكنه في الأسرة الغربية لا توجد مسؤولين من هذا القبيل فيدفعون مبالغ. زين، ففي هذه الصورة نفترض أن الزوجة تذهب لتعمل في بيوت الجيران أو تعمل لأي شغل آخر لدى الشخص الدائن للزوج، وذلك يحسم من دينه يوما بعد يوم. فإذا كان مطلوب على سبيل المثال 2000 دينار وهذه أجرتها بالشهر لنفترض 10 دنانير، فينقص من الدين 10 دنانير في هذا الشهر، و10 دنانير في الشهر القادم، و10 دنانير في الشهر الثالث، وهكذا. أين هذا من بيع المرأة وفاء بالدين؟ حقيقة خلط في التعابير يؤدي إلى استنتاجات هذا القبيل، لكن قلنا بأن العادة هذه كانت موجودة لدى الإفريقيين في مرحلة من المراحل، ولعل هذا هو الذي أدى إلى التشويش في ذهنية بعض القانونيين. حق التصرف بالمرأة ليس ممنوحا للزوج بشكل قطعي ونهائي، ويضاف إلى ذلك حق المرأة في أن تنتزع هذا من الزوج بالنسبة إلى الديون السابقة، وهذا ما ذكر في المادة 151 من قانون حمورابي. يعني أن الديون التي حصلت في أثناء الزوجية قد يكون لها مبرر أن المرأة تساهم في دفعها، أما أنت قبل الزواج كنت مطلوب بمبالغ، وأنا الآن يعني الزوجة تكون مسؤولة عن دفع هذه الديون، فهذا أمر غير وارد. لو كانت المرأة ملكا للزوج لما كان باستطاعتها الاحتفاظ بشيء على أنه ملك لها، بينما تثبت المواد 162-63 بأن المرأة تبقى مالكة لبائنتها، وهذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي مسألة العقوبة، يقولون بأن هناك عقد بادلي يأذن للزوج ببيع زوجته عقوبة لها، ولكن الإجراء هذا إجراء قامع يتخذ عقوبة للمرأة وليس نتيجة طبيعية لحق الملكية. نوع تعسفي يعطى بعض القوانين تعطي الحق للزوج في أن يؤدب زوجته أو يطردها، أو من باب المثال يبيعها على أساس عقوبة حتى تعرف أن هذا الذي صدر منها، التصرف الذي صدر منها لم يكن صحيحا. الخلاصة في هذا المقطع من محاضرتنا حاولنا أن نحلل مسألة الزواج بطريق الشراء، ونجد حالتين بلا إشكال في مجموع النصوص التاريخية التي أمامنا. هناك زوجات كان يمكن الحصول عليهن بطريق الشراء، وزوجات كان يتم الحصول عليهن بالمجان. وفي هذه الصورة نقول بأن الطريقتين معا كانتا واردتين. الزواج بطريق الشراء والزواج بطريق إيهاب المخطوبة في وقت واحد إذا كانت توجد نسوة يتم شراؤهن من آبائهن فإن منهن من كن يمكن الحصول عليهن بالمجان. وجود العرفين معا في آن واحد ومتوازيين يمكن أن يسند إلى هذا المقطع. بالمناسبة يذكر لنا هيرودوت بأن الفتيات الولودات من كل قرية لدى البابليين كن يجتمعن في العام مرة في سوق يأمها الرجال الراغبون في الزواج، يعني مثل ما تباع التحف أو الأشياء الثمينة في السوق، كانت النساء أو الفتيات اللي قابلية الولادة محرزة فيهن يأتين إلى ذلك السوق، وطبعا أجملهن كانت تباع بمن يقدم ثمن أعلى. المبالغ المستوفاة من هذا البيع كان يغطى به إعداد أو تسهيل أمر زواج الأخريات. هناك بعض النصوص التي تشير إلى وقع من هذا القبيل بحيث تتساوى فيه الشريفة الجميلة الغالية مع الدميمة التي لا يرغب فيها أحد، فيجبر شيء بشيء وشي يشيل شيء بالمصطلح المعروف، وعليه التي يرغب فيهن يدفع لهن الثمن، بعدين الثمن يدفع إلى الأزواج الذين ما عندهم مقدرة على الدفع ليأخذوا نساء بالمجان على سبيل المثال ممن لا تستوفي الشروط والمواصفات المطلوبة. لكن هل يا ترى هذه القصة التي يرويها هيرودوت هي قصة مستندة إلى أصول أم لا، وهل لها ربط بقوانين حمورابي أم لا؟ هذا أمر قابل للنقاش. وجود الأمرين معا، يعني الزواج بطريق الشراء وإعطاء البائنة من قبل والد الزوجة، يفسره عالم آخر هو كوشاكير بتنوع عادات الشعوب المجتمعة تحت سلطان حمورابي. نظرا إلى هذا العالم هناك طوائف مختلفة في الشمال وفي الجنوب، هناك الساميون في الشمال والسومريون في جنوب بابل، وعندما أراد حمورابي أن يضع قانونا عاما وشريعة كاملة لجميع المملكة شمالها وجنوبها، السومريين والساميين حقيقة يكون قد تبنى نظامين، احتمال طارئ، تبنى نظامين حقوقيين مختلفين توحدا فيما بعد. لكن أيضا هذه الفرضية لا تقوم إلا على عبارتين أو نصين، أحدهما سومري مكتور في جزء منه والآخر يعود إلى قانون حمورابي أو الترحاتو. قلنا بأن قياس الترحاتو بالقوانين العبرية أو الرومانية لا محل له حقيقة، ليس من الضروري أن الحضارات الأولية كانت متداخلة أو تقتبس بعضها من البعض الآخر. أيضا من النظريات التي تقال في هذا المجال غير نظرية هيرودوت وافتراض كوشاكير هو أن ترحاتو ليس سوى بقية من بقايا ذكريات العهد الذي كان فيه الزواج بطريق الشراء معمولا به. الخطيب عادة كان يحافظ على تسليم القيمة إلى والد البنت، في حين أن شراء المرأة لم يعد يتلائم مع العادات والعادات السائدة والأخلاق. ولا مع الوضع الذي تحتله المرأة في الأسرة والمجتمع. هذا الانقلاب والتطور الذي طرا على كيرحاتو كان نتيجة للتغيير الذي حصل تجاه المرأة، وهذا أمر نعترف به. يعني حتى في أوروبا، حتى في بريطانيا، يعني في بريطانيا نفترض إلى قبل سنة 1920 كانوا لا يعترفون بحق المرأة في التصويت، في المشاركة في الانتخابات، في إبداء الرأي. الآن بعد حوالي 70-80 سنة نجد بأن المرأة تصبح رئيسة للوزراء وتصبح صاحبة السلطة وتصبح ممثلة في المجلس وتمثل الدولة في القرارات الحاسمة. فإذا كان فترة زمنية هي 60-70 سنة قابلة لأن يحدث بها تطور من هذا القبيل، لم لا يفترض مثل ذلك في العهود السابقة؟ أن وضع المرأة في البداية كان وضع بدائي خاضع لسلطة الزوج بشكل كامل، لكنه بعدين صار في شيء من المرونة والتطور والتغيير. الأخلاق والعادات في عصر حمورابي وهذا واقع كانت تلطفت، باعتبار أصبح يمكن للمرأة أن تغادر بيت الزوجية وتذهب إلى بيت زوجها، وهذا ما نجده في المادة 142 من قوانين حمورابي. إذن تبديل طبيعة الكرحاتو لم يكن عملا خاصا بالبابليين، وإنما حدث في كل مكان. وهذا التفسير يسمح لنا بتحديد كيفية حدوث الانتقال والمرور من نظام الزواج بطريق الشراء إلى نظام البائنة بمناسبة الزواج. هنا نشير إلى عقد أجري في زمن حمورابي ووجد فيه إلى جانب الترحاتو، وطبعا مقداره كان شيكل واحد، والشيكل الواحد هو عبارة عن 47 بالألف من الغرام من الذهب، يعني قطعة صغيرة جدا، 47 بالألف من الغرام من الذهب. وكان فيه إشارة إلى الهدايا المقدمة بمناسبة الزواج، وإلى النذور المقدمة إلى الوجود الخرافي شمش. ويتضمن العقد قائمة بعشرين كيلو من أو عشرين يعني كيل معين اللي يقرب كل منهم من نصف لتر تقريبا من الشراب المخمر، وقطعة من اللحم وشيء من الطحين والزيت، على أساس أن هذه كانت قرابين تقدم للآلهة. وعلى جميع التقادير فننتهي من بحثنا حول نظرية أو طريقة الزواج في شريعة حمورابي، والفكرة الأساسية اللي هي قائمة على أساس الشراء، وكيف الانتقال إلى عقد قانوني، وربط ذلك بالمهر، والنصوص التي قرأناها وتابعناها في قوانين حمورابي توضح لنا هذا الأمر بشكل دقيق. عرفنا المستثنيات والإشارات بالنسبة إلى بيع الزوجة لتسديد الديون أو بيعها أو تعريضها للبيع كعقوبة لها، وهي حالات استثنائية وليس بالضرورة قانونا عاما يسير عليه أو تسير عليه شريعة حمورابي. إلى أن نناقش ونتابع بقية الأمور والأنظمة في هذا القانون القديم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.